على بصيرة. يقولون البصيرة هذه على أنواع، منها البصيرة بفقه المسألة، إن أنا أكون مثلا عالم بفقه المسألة. اثنين، البصيرة بحال المدعو، بحال الايه المدعو، ابقى عارف المدعو ده كيف الطرق الى قلبه، كيف الطرق الى قلبه. النبي في صلح الحديبيه لما كان الوفود ياتون اليه، لما كان الوفود ياتون اليه، كل وفد كان بيجي وكل رفد كان بيجي، كان النبي بيعامله معامله تليق بمقامه. لما جاء واحد مثلا يتفاوض، وكانوا قوما يعظمون الايه البدن، يعني اول ما يشوف حاجه راح الحرم كده من البدن وكذا يوم يعظمها. فلما النبي صلى الله عليه وسلم جاء وهذا فقال ايه، يلا سيبوه، سيبوا البدن، فان هذا من قوم يعظمون الايه البدن، عشان لما يشوفوا بقى البدن طالعه يقول لك اه ده حري الا يمنع عن البيت. فقه، فقه عظيم، جيب في بالك. طيب جه سهيل، ارى ان الله قد سهل عليكم. فالبصيره ايضا من امورها انك تكون بصيرا بحال المدعو. رقم ثلاثة، أن تكون بصيرا بالواقع نفسه، الواقع، فقه الواقع. يبقى عندك فقه الواقع عموما، فقه الشخص نفسه، نفسية هذا الشخص، فقه المسألة. فلما تجمع بقى بين فقه المسألة، أنت عالم ودارس المسألة كويس، اوعى تيجي تتكلم في البنوك مثلا مع مثلا حد وأنت ما أنتش عارف أساس الأمر إيه، والبنوك دي عملها إيه، وكيف تحدد الفائدة في البنك، واخد بالك، وإيه ملحظ الربا في البنك. لابد، والا قد يوقعك انت انك انت عارف حاجه، تعال ده احنا عندنا نظام كذا ونظام كذا ونظام كذا ونظام كذا ونظام كذا كذا، واحنا ما بنحددش فوائد، ده احنا بنعمل، احنا بنسوي، ده احنا يلخبطت. ويقول والله انا ما اعرفش، انا اللي اعرفه ان انا سمعت المشايخ بيقولوا الربا حرام، يقول لك انت ومشايخك كمان. طب خلاص، لما انت ما انتش عارف المشايخ بيقولوا، سيبوا للمشايخ. انت بتتكلم انت ليه طيب؟ انت بتتكلم ليه؟ سيبوا للمشايخ. يبقى لابد ان تكون خبيرا بفقه المساله، فقه المساله انت متقنها تماما. عايز تتكلم في النقاب والحجاب، لازم تبقى عارف الحجاب ادلته ايه، طيب، وادله من يقول بانه فضل، وادله من يقول بانه حرام وعاده من العادات، ادله هذا ايه وادله هذا ايه، كيف ترد على هؤلاء. يبقى لابد ان تكون عالما بالمساله، لابد تكون عالما بالايه. واحد مثلا دلوقتي بيتكلم في باب في التوسل مثلا، وإن ما يجوش التوسل بالذوات ولا بذات النبي ولا بغير النبي وكذا، يوم واحد مطلع لك مثلا حديث عمر، إن كنا نتوسل بنبينا فتسقنا، وإن نتوسل بعم نبينا فسقنا. لك هو الحديث عند البخاري فيه أن عمر قال وإن نتوسل إليك بعم نبينا، ها يا راك يا عم الشيخ. يوم يجيب لك حديث الضرير، الله يقول إني أتوجه إليك بمحمد، يا محمد يا نبي، كيف ترد على حديث الضرير؟ انا متيقن لو قال لك كده هتسكت. يبقى انت حملت حمله لكن لا تعرف فقه المساله، فيؤتى الحق من قبلك. فلا بد من فقه المساله، ده واحد. اثنين، فقه النفسيه اللي قدامك، تدخل لها ازاي، تعاملها ازاي، تخاطبها باي اسلوب. لا بد ان ننزل الناس منازلهم يا اخوان، لازم، دي امر مقدر جدا، لا تسفه الناس حتى ولو كانوا على مخالفات، لا تسفه. يعني انا لما اكلم مثلا مامور المركز زي ما اكلم العسكري اللي واقف على الباب، زي ما اكلم واحد عادي، مش معناه ان انا اجعل ان انا بهدم مامور مركز وان انا بحتقر اللي واقف اللي واقف على الباب، لا المساله مش كده، لكن ده له مدخل وده له مدخل وده له مدخل، ده له مدخل. هذا رجل يعيش في نفسيه معينه، كيف تسلك الى نفسيته؟ الاخر عايش في نفسيه معينه، هو المامور تقدر تديله 5 جنيه؟ ها؟ ما ينفعش، لكن تقدر تدي العسكري 5 جنيه؟ ينفع. تمشي. فاذا ده له نفسيه وله نفسيه، ولهذا اما تلاقي مثلا واحد مسؤول كبير حتى لو بياخد رشاوه ما بياخدهاش هو. بيخلي الناس تحته، يقول لك لكن هو تدخل له يعمل عمايل، ولهذا اذا تعارض هذا مع شخصيته ومع مركزه ممكن يدوس بقدميه من قال له ابهت من الناس، لانه ما يليقش به. طب مراعاة هذا، مراعاة مهمة جدا. انت نازل بلد في عزبة تخطب، العمدة قدامك، لازم العمدة ده تبقى شغلك معاه غير. اذكر بعض الدعاة نزل مرة زمان، طبعا ايام ما كان بقى السنيين دول في غربة الكلام ده في اول الثمانينات، فنزل فقال له فقالوا ده احنا عندنا واحد ده قاعد في المسجد، وكان طبعا ما فيش بقى مساجد الاخوه، هو مسجد اوقاف وبتاع، واحد عمال يحارب الاخوه. طبعا في الاول كان الاخوه بتتحارب في كل حاجه، نصلي ركعتين قبل المغرب ولا ما نصليش، غزوه مؤته، غزوه مؤته على ما تصلي ركعتين قبل المغرب، واخد بالك؟ تأذن أذان فيه تمطيط ولا أذان سني؟ الخطبة أذان ولا اثنين؟ الصلاة على سيدنا النبي، سيدنا أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، وبعد الأذان اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله، ويقعد يقول كل الحاجات دي كانت فيها غربة شديدة جدا. فالراجل ده كان مفلوم وبيسافر، فالمهم إيه؟ فقال لهم طب هو اسمه إيه؟ اسمه كذا، واخد بالك؟ والدعية ده غريب يعني عن البلد. المهم جه الدعية نزل قال خطبته، أحد طول بقى المحاضرة مين؟ والحج فلان والحج فلان والحج، كأن الحج فلان هو الدعية والحج فلان ده هو العريس بتاع المجلس، وطلع خده في إيده ما يسيبوش، خده في إيده، قالوا العيال دي عيالك والعيال دي مش عارف إيه وإنت خلي بالك منهم ومش كذا. والله انقلب حال الرجل، فده فقه، فدي فقه، لكن خلي ايه اللي بقى المسألة، وإننا أعلم أن هنا أناس يصدون عن سبيل الله ويعارضون السنة، إيه ده؟ فدي فقه يا أخوان لابد إحنا نراعيه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا زال حديثنا موصولا، الفقه ليس سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مختصر زاد المعاد للشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب، وأصل الكتاب للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إلى هدي في الصلاة. قال فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. قال كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر ولم يقل شيئا قبلها، ولا تلفظ بالنية، ولا استحبه أحد من التابعين ولا الأئمة الأربعة. ثاني، كان إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر ولم يكن يقول شيئا، ولم يكن يقول الصصام شيئا قبلها، الله أكبر، ولا تلفظ بالنية، يقول مثلا نويت أصلي الظهر أربع ركعات متوجها إلى القبلة حاضرا مش عارف إيه منشطة الكبير، هذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيئا قبل التكبير. وده برضو كانت المسائل اللي كان زمان تختلف فيها كثيرا جدا. ولهذا يا أخواني بفضل الله أنتم الآن في نعمة، أنتم الآن في عصر رغد، أنتم إيه مسؤوليتكم الآن؟ ده الواحد فيكم مثلا يعني أصبح القضية الكبيرة إنك تحضر درس، أمال لو أنت بقى كنت زمان أنت اللي هتعمل الدرس. وطبعا كل كلمة من الكلمات دي يعني تخيل أنت دلوقتي بتقرأ في زاد المعاد عند الناس دلوقتي، زمان من 25 سنة، فبتقول وكاء ولم يكن يتلفظ بالنية، خد بقى عندك ماذا سيقولون؟ واحد هو فيها إيه؟ ونحن بنغني، الثاني ما احنا طول عمرنا بنلفظ بالنية، واخد بالك؟ اشمعنى انت اللي بتقول كذا كذا؟ جايبين بدين جديد. الثالث ما احنا بنسمع مش عارف اذاعه ايه ان بيقولوا النيه. الرابع ده الفقيه بقى فيهم، ده الشافعي بيقول التلفظ بالنيه. كل ده انت ما انتش فاهم يعني انك انت النهارده بتقول الكلام ده للناس، الناس يقبلون عادي، بل اليوم بقى نادر جدا، انا ما اظن يعني بقى نادر جدا واحد يقول بس انا نويت اصلي الظهر اربع ركعات متوجها مش عارف الى ايه الى ايه. الكلام ده اظن مش موجود خالص دلوقتي، الا نادر جدا، اللي هي الناس بقى يعني القدام قوي. لكن دلوقتي بقى الغالب كل الشباب كل الناس الله اكبر، ما عادش حد يقول لك نويت اصلي اربع ركعات ولا الكلام من ده، ما عادش حد. في مسجد عندك في بيلا مثلا بيقول بعد الاذان الصلاه والسلام عليك يا خير خلق الله، الصلاه والسلام عليك يا مش عارف يا من يا نور السلام، في بتسمع الكلام ده من اول الله اكبر الى لا اله الا الله. فكان هديه صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه قال الله اكبر ولم يكن يقرأ شيئا ويقول شيئا قبلها، لهذا لا يشرع التلفظ بالنية، وإنما النية محلها القلب. والعلماء قالوا لا يشرع التلفظ بالنية في شيء من العبادات. فتقرؤون في بعض كتب الفقه من يقول إلا في الإحرام والذبح للأضحية. وأما دليلهم في الإحرام هكذا يعني يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبيك اللهم عمره، فبدأ التلفظ بالنية، يقول لبيك اللهم عمره فتلفظ بالنية. وكذلك عند الذبح كان يقول بسم الله اللهم إن هذا منك وإليك. والصواب أن هذا ليس تلفظا بالنية. أما النية في الإحرام فهي نية الدخول في النسك، ولم يقل الشخص نويت كذا، وإنما هذه تلبية مشروعة على أنها ذكر مخصوص، ده ذكر. ولهذا لو كانت نية أو تلفظا بالنية لاكتفي بها مرة واحدة، لبيك اللهم عمرك خلاص، لكن ما زال الإنسان يردد، واخد بالك، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة، ولا قال نويت كذا، وإنما هو ما نوى، إنما النية هي نية الدخول في النسك. الإحرام نية الدخول في النسك، هذه النية. إنما التلبية هذه ذكر مشروع عند النية، ذكر مشروع، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم لبيك، فهذه ليست نية أو ليست تلفظا بالنية، وإنما هذا ذكر عند النية، ذكر عند النية. ولو كانت نية لقال نويت عمرة، نويت حجا، ولم يقل أحد من الفقهاء هذا، أو نويت أذبح، ولكن هذا ذكر بسم الله اللهم إن هذا منك وإليك إلى آخره، اللهم إن هذا عني وعن أهل بيتي، إذا كان سيذبح عن أهل بيتي، يبقى هذا ذكر مشروع عند النية، وإنما النية محلها القلب. إذن لا فرق بين الإحرام والذبح وغير ذلك من العبادات. طيب واحد يقول مثلا النفس ينون عند الصيام، أليست النية واجبة عند الصيام؟ فيقول مثلا نويت الصيام غدا من شهر رمضان المبارك، واخد بالك، كان دايما الناس يقول كده، إذا جاء الواحد ينام بعد ما تصحر يتصحر الساعة 1 عشان يقوم الساعة 10 من النوم، فكان يقول كده بعد ما يصحر الساعة 1 وينام ولا يفكر أن يصلي الفجر خالص، قد كان هذا موجودا. لكن أهم حاجة يصحر، وأهم حاجة يقول هذه النية، نويت الصيام غدا من شهر رمضان المبارك، مش عارف احتسابا أو إيمانا أو احتسابا، حاجة زي كده. لا، النية الدخول في النسك في الصيام. فما تصحرت أنا إلا لأني ناوي للصيام. فالنية في جميع الأعمال محلها إيه؟ القلب. فلا يجوز النية لا في الصلاة ولا في الصوم ولا في الزكاة ولا في الحج ولا في أي عبادة منها. والله أعلم بنياتك، إنما الأعمال بالنيات، النية محلها القلب. إذا كنت أنا الآن عارف أنت صليت إيه من شوية، صليت الصبح، أنا عارف كيف تصلي الصبح، فأنا أعلم ذلك. نعم. ولهذا كان الشيطان يدخل الموسوسة للموسوسين من النية. يجي واحد بقى موسوس هيقول نويت أصلي الظهر، لا أنا ما قلتش الظهر، ده أنا نويت أصلي الظهر، ده أنا ما قلتش 4 ركعات، نويت أصلي الظهر 4 ركعات، ده أنا ما قلتش، ويفضل يكرر في النية مثلا وقتا طويلا. نعم. يقول ولا استحبه أحد من التابعين ولا الأئمة الأربعة، يعني سواء أيا كان مذهبك فإنه لا يشرع التلفظ بالنية عليه. أنت شافعي لا يستحب لك الشافعي هذا، مالكي، حنفي، حنبلي، أيا كان مذهبك فإنه لا يشرع لك التلفظ بالنية. وكان أبوه في إحرامه لفظة الله أكبر لا غيرها، فانش يقول غير الله أكبر. ولهذا فالله أكبر تكبيرة الإحرام هذه ركن ولا يجزئ غيرها. لو قال واحد الله أعظم لا تقبل صلاته، لو قال واحد لا حول ولا قوة إلا بالله لا تقبل صلاته، لو قال واحد الصلاة والسلام على رسول الله لا تقبل صلاته، لا تقبل الصلاة حال الدخول إلا بالتكبير، وهي تكبيرة الإحرام وهي ركن من أركان الصلاة، وما عدا تكبيرة الإحرام من الواجبات، تكبيرات الانتقال كلها واجبها من الواجبات واجبة، إنما تكبيرة الإحرام اللي هي الله أكبر هذه ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها. وكان يرفع يديه معها ممدودتي الأصابع، يرفع اليدين ممدودتي الأصابع مستقبلا بهما القبلة إلى فروع أذنيه وروي إلى منكبيه، هكذا كان هدي الإسلام يرفع يديه كذا ممدودة الأصابع هكذا متوجهة إلى القبلة، يحاذب الأطراف أعلى الأذنين وتحت مع المنكبين بهكذا. هذا جمع حسن قال به بعض العلماء، لأنه ورد أن كان يرفع إلى الأذنين أطراف الأذنين، وورد أن كان يحاذي المنكبين، فقال نجمع بينهما بأن نجعل اليدين في حذاء المنكبين ويبقى أطراف الأصابع مع الأذنين وهكذا. لكن بعض الناس يعمل كده مثلا كده، هذا من التهاون والكسل اللي يعمل كده، واللي يعمل انت يعني بتلف دوران ولا ايه يعني ديت، وبعدين ترجع كده واخد بالك، ولازم تحط الصبعين دول في الهدوم في واخد بالك، كل ده بيحصل وكل هذا من المخالفه، كل هذا من المخالفه. ثم يضع اليمنى على ظهر اليسرى فوق الرسغ والساعد، ولم يصح عنه موضع وضعهما، لكن ذكر ابو داود عن علي من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. يقول محشي هذا السطر ليس من زاد المعاد، وهذا الحديث ضعيف، طبعا هو ضعيف، لكن الذي عليه أهل العلم أن ذلك يكون على الصدر، فيضع اليد اليمنى على ظهر اليسرى فوق الرسغ والساعد، يعني هنا يضع كذا هكذا. وللوضع كيفيات ذكرها أهل العلم، منها هكذا، إما أن يضع الكف على الكف هكذا على الصدر، وإما أن يقدم شوية فيجعل الإبهام والخنصر مع الرسغ والساعد هنا الملتقى، هذا يجعل هكذا ويجعل يده على هنا، وإما أنه يجعل الكف على الذراع. كل هذه الصيغ وردت وكلها لا بأس، إيه لا بأس بها أن توضع على الصدر، لا توضع فوق العنق عند النحر هكذا، بعض الناس يفعل هكذا، هذا لا يجوز، ولا تجعل تحت السرة، وبعض الناس يجعلها تحت القلب، لأن هذا أمكن للقلب يعملها على القلب كده، وكل هذا لم يجد. وبعض الناس يرسل إلى دين يقول لك أنا ملكي ومالك طبعا بريء من هذا، واخد بالك، فإذا أرسل يقول لك هذا أنا ملكي، ولكن الصواب أن يجعل يده اليمنى على ظهر يسرى فوق رسغ والساعد، طيب على الصدر. وكان يستفتح طارة باللهم باعد بينه وبين خطاياك وبعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وطارة يقول وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وطارة يقول اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا هذا تابع يعني الحديث السابق، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهديني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عن السيئة لا يصرف عن السيئة إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك، ولكن المحفوظ أنه في قيام الليل، يعني هذه الأدعية هذا الدعاء الطويل المحفوظ أنه كان يستفتح به دعاء أو صلاة الليل، وتارة يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل إلى آخره، وتارة يقول اللهم لك الحمد أن تنور السماوات والأرض من فيهن إلى آخره، ثم ذكر نوعين آخرين ثم قال فكل هذه الأنواع قد صحت عنه، كل دعاء استفتاح ورد به دليل فيصح أن تستفتح به، ولو نوعت بين هذه الأدعية فهو حسن لأن القاعدة التي أخذناها من قبل وكررناها كثيرا أن السنة إذا وردت بأوجه متعددة فالمشروع أن تفعل كل هذه الأوجه، تستفتح بهذا طارة، تستفتح بهذا طارة، تستفتح بهذا طارة، لتعمل بالسنة كلها. ولأن هذا أيضا يعني أدعى الخشوع ودليل على الخشوع، لأن الإنسان قد يعتاد ذكرا معينا فيردد لسانه دون وعي، لكن لو كنت تنوع فإن ذلك يدل على حضور القلب. وروي عنه أنه كان يستفتح بسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، ذكره أهل السنن، والذي قبله أثبت منه، ولكن صح عن عمر أنه يستفتح به في مقام النبي صلى الله عليه وسلم ويجهر به يعلمه الناس. قال أحمد: أذهب إلى ما روي عن عمر، ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي عن النبي كان حسنا. وذكر شيخ الإسلام مسألة، وهي أنه سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أفضل، ولا اللهم باعد بيني وبين خطاياك وابعث بين المشرق والمغرب وكذا. لا شك أن اللهم باعد بيني هذا أصح، إنها ثابتة في الصحيحين من حديث أبي هريرة. أما هذا وإن ورد في صحيح الإمام مسلم، لكن بعض العلماء ذكر فيه كلاما، ولكن الصواب أنه صحيح. فمن جهة الصحة حديث أبي هريرة أصح، لكن فضل بعض العلماء هذا الحديث وسبحانك اللهم وبحمدك على اللهم باعد بيني وبين خطاياه من جهة أخرى، وهي أن هذا الدعاء وسبحانك اللهم وبحمدك هذا الاستفتاح متضمن للثناء، والثناء يتضمن الدعاء. أما الأول اللهم باعد بيني وبين خطاياي فهذا دعاء محض، والمقدم ما كان فيه ثناء، فما كان فيه ثناء مقدم على ما كان دعاء محض، لأن ما فيه ثناء يتضمن الأمرين، من ناحية أنت تثني على الله، ومن ناحية أخرى فكل ثناء يتضمن دعاء في ثناياه. ولهذا قال موسى لربه: يا رب علمني شيئا أذكرك أدعوك به، فقال يا موسى قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، فقال يا رب كل عبادك يقولوا هذا، فعلمه الله دعاء وذكرا وهو لا إله إلا الله، مع أنه لا إله إلا الله لا يظهر فيها دعاء، لا إله الله ذكر بس فيش دعاء، لكن قال العلماء كل ذكر وثناء على الله يتضمن دعاء، كأن من يقول لا إله إلا الله يقول اللهم إني أوحدك فاغفر لي ذنبي فأدخلني الجنة إلى آخره. ولهذا الدعاء على قسمين: دعاء مسألة اللي هو اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ودعاء ثناء اللي هو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إيه المقدم؟ المقدم الثناء، المقدم الثناء. ومن هذا الوجه فضلوا هذا الدعاء، هذا الاستفتاح، على الاستفتاح الآخر. طيب، وكان يقول بعد ذلك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ الفاتحة. دعاء الاستفتاح سنة، ومن ترك هذا الدعاء صحت صلاته، ولا فرق في دعاء الاستفتاح بين الفريضة والنافلة. فيقول الإمام والمأموم، لكن لو دخل المأموم فوجد الإمام يقرأ هل يقول دعاء الاستفتاح؟ الجواب: لا يقول دعاء الاستفتاح. إذا دخل المأموم فوجد الإمام يقرأ أنصت، ولا يقرأ إلا بفتحة الكتاب فقط، لا يقرأ بفتحة الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى فاتحة الكتاب، قال لا تفعلوا إلا بفتحة الكتاب. بعض العلماء جوز ذلك، لكن الصواب الاقتصار على دعاء واحد: اللهم إلا إذا كنت تستفتح والإمام سكت سكتة طويلة في الاستفتاح، فلك أن تذكر استفتاحا آخر، إنما الأصل أن تقتصر على واحد فقط. لم يرد، لم يقصر على الفاتحة فقط في دعاء في صلاة الجنازة، لأنها ليست لأنها صلاة خالف سائر الصلوات. فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وهل الاستعاذة واجبة أو سنة؟ بعض العلماء أوجبها لظاهر القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها، وبعض العلماء قال باستحبابها، والصواب وجوبها. وهل تجب كل ركعة أو في الركعة الأولى؟ أيضا خلاف بين أهل العلم. فمن رأى أن القراءة متصلة، القراءة حكم واحد، قال نقتصر على الاستعاذة مرة واحدة. ومن رأى أن كل ركعة قراءة مستقلة، لأنه بيفصل بين القراءة بالركوع والسجود، رأى تكرار الاستعاذة، وهذا هو الصواب، أن تكون الاستعاذة في بدء كل قراءة ثم يقرأ الفاتحة. وكان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر، يعني أحيانا كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم أحيانا، ولكن الغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الإصرار بها. فالغالب أن يبدأ بالحمد لله رب العالمين، لكن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، لكن يسر بها. ولكن بعض الأحيان يجهر، فمثلا لو الإنسان بيصلي عند ناس إذا لم تجهر بسم الله الرحمن الرحيم أقاموا الدنيا وما أقعدوها، في ناس لازم كده، لازم بسم الله الرحمن الرحيم، دي مهمة لأنها من الفاتحة لازم يجهر بها. فحينئذ لو قرأت لا إشكال إن شاء الله. وكانت قراءته مدا، يقف عند كل آية ويمد بها صوته، يعني مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فإذا فرغ من قراءة الفاتحة قال آمين. النبي يقول آمين، وآمين تكون للمأموم وللإمام والمأمومين. فإذا كان يجهر بالقراءة رفع بها صوته وقالها من خلفه، وإذا كان يسر بالقراءة أصر بها. فهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا فرغ الفاتحة قال آمين، ويقول من وراءه آمين. والسنة ألا يؤمن المأمومون إلا إذا شرع الإمام في التأمين، يعني يقول الإمام آمين فيشرع المأموم فيقول إذا شرع الإمام فيقول مع آمين، فلا ينتظر حتى يفرغ الإمام ولا يسبق الإمام. يبقى المأموم لا يسبق الإمام بها، ولا أيضا ينتظر حتى يفرغ الإمام من الآمين ثم يقولها، ولكن يقولها مع إذا شرع. قال صلى الله عليه وسلم وإذا أمن فأمنوا، أي شرع في التأمين، وليس معناه إذا فرغ من التأمين، إذا شرع في التأمين فأمنوا، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان له سكتتان، سكتة بين التكبير والقراءة، واختلف في الثانية، فروي بعد الفاتحة وروي أنها قبل الركوع. أما الأولى فباتفاق بين التكبير والقراءة، هذه سكتة. وأما الثانية فاختلف أهل العلم فيها، فمنهم من قال بعد الفاتحة مباشرة فإنه يسكت ليسمح أو يترك فرصة للمأموم يقرأ الفاتحة، ومنهم من قال هذه السكتة الثانية عقب القراءة كلها، والأقرب أنها تكون عقب القراءة كلها، عقب القراءة كلها. وأما السكوت بعد الفاتحة فكما يكون بين الآيات، كالفاصل الذي يكون بين الآيات. ولكن لو سكت بعض الشيء فهذا لا ينكر عليه، فقد قال به بعض العلم، وفي حديث جابر بن سمرة، ولكن بعض العلم ضعفه. فلو سكت بعض الشيء لا ننكر عليه، لكن لو وصل ذلك بالقراء بالفتحة فهو أولى وأفضل. وقيل بل سكتتان غير الأولى، والظاهر أنهما اثنتان فقط، وأما الثالثة فلطيفة لأجل تراد النفس، فمن لم يذكرها فلقصارها. فإذا فرغ من قراءة الفاتحة أخذ في صورة غيرها، وكان يطيلها تارة ويخففها لعارض من سفر أو غيره، ويتوسط فيها غالبا. وقراءة الصورة بعد الفاتحة سنة، فلو تركت هذه الصورة لا صحة الصلاة. الواجب في الفاتحة في الصلاة الفاتحة ده الركن، إنما السورة التي تكون بعد الفاتحة هذه سنة، إن قرأها أفضل وأخذ أجرها، وإذا ما قرأ صحة الصلاة. ولهذا من نسي الصورة فركع هل يسجد للسهو؟ الجواب لا، لأن ذلك سنة. طيب من كان لحنه في الصورة يلحن يخطئ في القراءة، في قراءة القرآن، هو يضبط الفاتحة لكن يخل بالقراءة في الصورة، هل تبطل صلاته؟ الجواب لا تبطل صلاته، لكن لا يرتب هذا الإمام الذي يخطئ في القراءة ولا يحسن القراءة، هذا لا يرتب للناس، لكن تصح الصلاة. إنما الفاتحة لا، إذا كان لحنه في الفاتحة فينظر، والله لو لحن جلي يغير المعنى، مش جلي بس، لا جلي ويغير المعنى تبطل صلاته. إنما إذا ما كان يغير المعنى فلا تبطل. يعني مثلا واحد قال الحمد لله رب العالمين، هذا لحن جلي. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا كلها لحن جلية، لكن هل تبطل الصلاة؟ لا تبطل الصلاة، لأنها لا تغير المعنى. لكن لو قال صراط الذين أنعمت عليهم، هنا تغير المعنى تبطل الصلاة. ليه؟ لأنه نسب النعمة إلى نفسه. أما الصورة التي تكون بعد الفاتحة فهذه سنة، فلو أنه لحن ولو كان اللحن يغير المعنى فإنه لا تبطل الصلاة بذلك. لكن هل يأثم أو لا يأثم؟ لا يبعد إثمه، لأن الواجب على الإنسان إذا قرأ القرآن يقرأه على الوجه الذي نزل به إن كان يستطيع ذلك. إذا ما يستطيع خلاص يا أخي لا تقدم لإمامة الناس، لا تقدم لإمامة الناس. وبعدين يقتصر، بعض الناس لا يحسن القراءة ومع ذلك تجده مثلا يقرأ من سور، طيب يكفي قل هو الله أحد إذا جاء نصر الله، إذا كنت تحسن قل هو الله أحد أو إذا جاء نصر الله يكفي هذا. نعم. لا يعني فيه عيب في نطقه، لا يعني مثلا يقول الراء لام مثلا، هذا الـ يعني الألفاظ، أو اللي مثلا يقرأ الراء لام، أو اللي يطلع لسانه مثلا في السين يطلع لسانه، هذا العيوب اللي لا يستطيع أن يتخلص منها، فهذا يؤم بمثله، أما بغير مثله لا. إيه؟ أيوة، بس وليكن حتى لو راتب، لكن من جهة الصحة هذا من جهة الترتيب لا يرتب، لكن من جهة صحة الصلاة لو كان هذا الرجل لحن هذا في غير الفاتحة صح، إنما في الفاتحة يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط، لا ولو كان راتبا هذا لا يصلى وراءه، لكن تصح صلاته بنفسه وتصح صلاته بمن هو مثله. ولهذا كيف رتبوه هذا؟ ده يخلوه مثلا خطيب، ما يخلوهش إمام، يخطب ماشي تمشي المسائل، لكن ما يبقاش إمام. كيف يرتبون إماما هذا؟ لا. لكن مثلا في الراء ما تطلعش اللام، يعني مثلا ممكن ايه يبقى التكرار فيها زايد شوي، مثلا دينا صرات مثلا كده، يعني يبقى التكرار فيها، او مثلا ايه اللي بيطلعها بصعوبه زي اللي بيبقى زي الولد اللي لسه بيتعلم الراء جديد، بس هي بتطلع راء، فما فيش مشكله. لكن ان تنقلب الراء الى لام الصلاه، لا في او الصغاط مثلا، لا هذا لا يرتب. زي الاعجمي الحمد لله رب العالمين، الحمد لا، هذا برضه ما تصح، لان هذه تغيير حرف المكان حرف، هذا ما يصح. هذا ينصح، ده ممكن تعلمه ده، يقول الذين، قل له يا ابن الذين اقرا الذين، طلع لسانك الذين، فده تعلمه. لا تعلم. قال فصل في قراءة صلاة الفجر: وكان يقرأ الفجر بنحو 60 آية إلى 100، وصلاها بسورة قاف، وصلاها بسورة الروم، وصلاها إذا الشمس كورت، وصلاها بسورة إذا زلزلت الأرض الفجر، فالركعتين كلتيهما، يعني قرأ في الأولى إذا زلزلت الأرض زلزلها، وفي الثانية إذا زلزلت الأرض زلزلها، وصلاها بالمعوذتين. وكان في السفر، يعني لما قرأ بالمعوذتين كان في السفر وصلاها، فاستفتح سورة المؤمنون ولا سورة المؤمنين؟ سورة المؤمنين ولا سورة المؤمنون؟ على الحكاية. حتى إذا بلغ ذكر موسى وهارون في الركعة الأولى أخذته سعلة فركع، فيبقى مش ليس باللازم أن تقرأ السورة في الركعة، قد تقسم الركعة السورة على ركعتين، وورد هذا عن الصحابة لا بأس بقسمة السورة على ركعتين. وكان يصليها يوم الجمعة، هو الفجر فجر الجمعة، بألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان لما اشتملت عليه من المبدأ والمعاد وخلق آدم ودخول الجنة والنار وذكر ما كان وما يكون في يوم الجمعة، كما كان يقرأ في المجامع العظام كالأعياد والجمعة بسورة قاف واقتربت وسبح والغاشية. وأما الظهر فكان يطيل قراءتها أحيانا، حتى قال أبو سعيد: كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها، رواه مسلم. وكان يقرأ فيها طارة بقدر ألف لام ميم السجدة تنزيل، وطارة بسبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى، والسماء ذات البروج. وأما العصر فعلى النصف من قراءة الظهر إذا طالت وبقدرها إذا قصرت. وأما المغرب فكان ديو فيها خلاف عمل الناس اليوم، فإنه صلىها مرة بالأعراف في الركعتين، ومرة بالطور، ومرة بالمرسلات. وأما المداومة على قراءة قصار المفصل فيها فهو من فعل مروان بن الحكم، وقد أنكر عليه مداومة على هذا، ولهذا أنكر عليه زيد بن ثابت. قال ابن عبد البر: روي عنه أنه قرأ في المغرب بألف لام ميم صاد اللي هو الأعراف يعني، وبالصافات وبالدخان، وسبح اسم ربك الأعلى، وبالتين وبالمعوذتين وبالمرسلات، وأنه كان يقرأ فيها باختصار مفصل، وكلها آثار صحاح مشهورة، يعني ينوع. وأما عشاء الآخرة فقرأ صلى الله عليه وسلم فيها بالتين، ووقت لمعاذ فيها بالشمس وضحاها، وبسبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى، ونحوها. وأنكر عليه قراءته فيها بالبقرة، لأنه طبعا كان معاذ يعود فيقرأ بالناس بعد صلاته مع النبي، وقال: لو أفتان أنت يا معاذ. فتعلق النقارون بهذه الكلمة ولم يلتفت إلى ما قبلها وما بعدها، قال لك بس هو النبي قال أفتان أنت معاذ، من أما منكم فليخفف، فأصبح الناس لا يحفظون إلى حديث من أما منكم فليخفف، واخد بالك؟ ولا يضرون هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قرأ بالروم وقرأ بالصافات وقرأ بالأعراف، وهو الذي قال من أما منكم فليخفف. وأما الجمعة فكان يقرأ فيها بصورتي الجمعة والمنافقين، وصورتي سبح والغشية. وأما الاقتصار على قراءة أواخر الصورتين فلم يفعله قط. الجماعة بقى لهم إيه يعني أذكياء، شغل بقى الجماعة لهم نصحين شوية، فيوم يجيب مثلا آخر الجمعة وآخر الإيه: يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم للصلاة يوم الجمعة، وفي الركعة الثانية: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم، لكن قرأت بالجمعة والإيه والمنافقون. لا، السنة أن تقرأ الجمعة والمنافقون، يا تقرأ الجمعة والمنافقون كاملتين يتعدل عنهما، زي السجدة والإنسان، يا تقرأهما كاملتين يتعدل عنهما، إنما أن تقرأ آخر هذه وآخر هذه طبعا لا، زي ما أنت بتسمع في محط القرآن قل يتوفاكم، وبعدين آيتين بعدها، وبعدين في الركعة الثانية فاصبر إيه لحكم ربك. لا طبعا هذا خلاف السنة. عادي يا أخي إذا كان المسألة إن الجماعة تعترض عليك في هذا، اعدل عن هذا إلى سورة أو سورة تانية، عادي اقرأ، مش لازم. لكن التلفيق هذا لا. وبعض الناس يسيبوا بيقرأ مثلا العلق فيها سجدة، هذا أصل يسيبهم خالص وصار بهم بالضحى، سيبهم وروح. هل تعمل لازم يعني أن رايحهم على كل الأوجه مش شيء. وأما الأعياد فطارت أن يقلب القاف واقتربت كبيرتين وطارت بسبح اسم ربك الأعلى والغشية، وهذا الهدي الذي استمر عليه إلى أن لقي الله عز وجل. ولهذا أخذ به الخلفاء فقرأ بوقت الفجر سورة البقرة حتى سلم قريبا من طلوع الشمس، وكان بعده عمر يقرأ فيها بيوسف والنحل وهود وبني إسرائيل ونحوها. وأما قوله أيكم أما الناس فليخفف، فالتخفيف أمر نسبي يرجع فيه إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا إلى شهوات المأمومين. وعلى كل حال نقول مراعاة الناس في هذا أفضل، المهم لا تصل إلى درجة الإخلال. وهديه الذي كان يواظب عليه هو الحاكم في كل ما تنازع فيه المتنازعون. ولهذا أذكر شيخنا ابن باز لما سئل عن أناس يشتكون من السجدة والإنسان في الفجر، فهل هذا من الإطالة فعلا يقوم بإطالة؟ قال الشيخ ما وافق السنة فليس بإطالة، ما وافق السنة فليس بإطالة، دي ضابط، ما وافق السنة فليس بإطالة. وكان لا يعين صورة بعينها لا يقرأ إلا بها إلا في الجمعة والعيدين، يعني في صور نقرأ بها تعين في أزمنة وأوقات، لكن سائر هذا كان النبي يقرأ عادي. طيب هنا أيضا قد ترد مسألة، بعض الإخوة قد يستحسن أنه يبدأ القرآن ويختمه، يعني يبدأ من ألف لام ميم مثلا إلى آخره يقرأ هكذا، هل هذا مشروع أم لا؟ نقول ليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الصحابة، لكن يمكن لو يريد أن يسمع الناس القرآن يمكن أن يأتي بنفس الغرض، لكن ليس بالترتيب، اقرأ البقرة لما تخلص، وبعدين اقرأ الأنعام لما تخلص، وبعدين اقرأ الروم لما تخلص، وبعدين اقرأ آل عمران، فيبقى أنت قرأت الصورة كلها لكن لم ترتب الترتيب الذي قد يؤخذ عليك، لأن هذا استحسان ولابد أن يبنى على الدليل. وكان من هذه قراءة الصورة وربما قراءة الركعتين، يعني كان هدي أن يقرأ الصورة في كل ركعة، ولهذا خذ من الصور ما يتناسب مع هذا، لكن لو قرأ في الركعتين لا بأس، فربما قرأها في الركعتين. وأما قراءة أواخر الصور وأوسطها فلم يحفظ عنه. ونقول ورد قراءة أواسط الصور ولا حرج في ذلك، لكنه لم يكن غالبا من هدي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على ذلك ما صح أن النبي كان يقرأ في ركعتي الفجر، في الركعة الأولى بي قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، ويقرأ في الثانية قل لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. فهذا فيه جواز الاقتصار على بعض الصورة، لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الأكمل أنه يقرأ الصورة كاملة في الركعة، لكن لو قسمها على ركعتين لا بأس، لو أخذ بعض الآيات لا بأس. وأما قراءة الصورتين في الركعة فكان يفعله في النافلة، وأما قراءة صورة واحدة في ركعتين معا فقلما كان يفعله، أما قراءة صورة واحدة في ركعتين معا فقلما كان يفعله. يبقى قراءة صورتين في ركعة قال كان يفعله في النافلة، قراءة صورة في ركعتين قال قلما كان يفعل، يعني عاوز يقول ايه؟ عاوز يقول اقتصر على صورة واحدة هذا ولا اغلب في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، واثنين ان يجعل لكل ركعة صور، ده الاغلب والافضل، لكن لو فعل غير ذلك جاز هذا. وكان يطيل الركعة الاولى على الثانية من كل صلاة، وربما كان يطيلها حتى لا يسمع وقع قدم. طبعا هذا عموما يراعى فيه الناس، نقف عند فصل في ركوعه صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.